العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وأورد في الباب حديثا واحدا هو 93 بعد 104. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيف فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. الحديث مرة أخرى: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيف فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. هذا الحديث يتكلم على ما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم، وهو أن يكون بين الرجاء والخوف أبدا، وأن يغلب جانب الخوف في بعض أحايين حياته على الرجاء، فإن ذلك ينفعه، وخاصة في شبابه عند اشتداد رغبته في الشهوات والملذات، فإن خوفه من سوء العاقبة والخاتمة يحجبه ويحجزه عن مباشرة هذه المعاصي. وأما عند لقاء الله تبارك وتعالى وعند الموت بصفة خاصة، فإنه يحسن في حقه، بل يجب في حقه، أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فإن ذلك ينفعه ويجعله أقرب إلى أن يفرح بهذه الساعة ويسعد بها. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم. رجل مسلم يقاتل قتالا مريرا، ويقاتل في بسالة وبطولة وكر وفر وإقبال وإدبار حسب ما يتطلبه حال القتال، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، أي كفاية عنهم، أغنى فلان عن فلان، أي ناب عنه وجرى مجراه، بل هو يطول ويجول في مهارة عجيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل تعجب جدا، هذا يكون من أهل النار؟ هذا المقاتل الذي الطائل الجائل من أهل النار؟ تبعه وقال أنا صاحبه، أنظر كيف يكون من أهل النار. فلم يزل على ذلك، أي لم يزل هذا المقاتل الشجاع على هذه الحالة حتى جرح. فلما جرح استعجل الموت، لم يتحمل ألم الجرح واستعجل الموت. فماذا يفعل؟ جاء بذبابة السيف، أي بحد السيف وطرفه، وركب أحد الأطراف في الأرض وأبرز الطرف الآخر إلى أعلى، وتحامل عليه بصدره، تحامل على طرف السيف وحده ووضعه بين ثدييه وتحامل عليه وغرز نفسه فيه غرزا حتى خرج السيف من بين كتفيه. إذا مات منتحرا، استعجل الموت ومات بفعل نفسه. وهكذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه، ورجع الرجل يخبر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وبزيادة إيمانه بنبوته ورسالته وصدقه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها الكلمة التي ينبغي أن تكون نصب أعيننا جميعا، قال: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة. يعني حسب الظاهر، أنت عندما تنظر إلى عبد حسب الظاهر تقول هذا ما شاء الله، هذا ممن يكونون في أعلى درجات ومراتب الجنة إن شاء الله يوم القيامة، فيما يراه وفيما يبدو له. وقد يكون عنده من الذنوب والمعاصي بينه وبين نفسه ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال رجل لابن عمر: ما زال الناس بخير ما عشت. يعني طول ما انت موجود وعايش الناس بخير. فهؤلاء الرجال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الكلمات تخدعهم، ولم تكن تصرفهم عن تواضعهم لله وتشعرهم بأنهم حصلوا من الخير والفضل ما لم يحصله غيرهم. كلمة كبيرة، رجل يقول لابن عمر: أنت يعني الناس جميعا في خير ما دمت فيهم. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما يغلق ابن أمك عليه بابه؟ وهل تدري ما يغلق ابن أمك عليه بابه؟ أخوك ابن أمك، أخوك نفسه، هل تدري إذا أغلق عليه بابه كيف يكون؟ كلم عني أنا وقل الناس بخير ما عشت، وأنت لا تستطيع أن تحكم على أخيك الشقيق ابن أمك إذا أغلق عليه الباب وخلى بنفسه، لا تدري ماذا يحدث من الذنوب. لا يعني، وقال لنا أحد المشايخ الذين نحسبهم على خير ونحسبهم على صلاح، عندما زرناه وسألناه عن سبب إيقاع المحبة له في قلوب الناس وقبول كلامه والتأثر البالغ به، ظل يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه ويقول: إن عندي من الذنوب ما لو عرفتموها لنطقتم علي. يعني هذا تأب الناس، أنهم لا يغفرون أبدا بهذه الكلمات وهذه التحايا وهذه الكلمات التي نطلقها في الهواء إطلاقا. يعني من الناس حقيقة من ثبتهم الله تبارك وتعالى وعرفهم قدر أنفسهم فلا يغفرون بهذا، ومنهم من كلما قلت له شيئا من ذلك قصمت ظهره، فعلا قصمت ظهره. ولهذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى عن هذا الأسلوب في المدح والأسلوب الذي يبعث العبد على الغرور وعلى الابتسام وعلى الإعجاب. وإن كان النووي رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذا جائز في حق من يؤمن عليه الفتنة، ولكن مسألة كمان الفتنة هذه من أين تتأتى لك؟ إن جازت من هذا الباب، من أين يتأتى لك أن فلانا هذا لا يبتسم إلا إن كان على قدم راسخ في العلم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وظهر ذلك بأدلة قاطعة لا يدفعها أحد. فهذا إن كان بهذه الندرة فينبغي عليك ألا تمدح أحدا أبدا، ولا تتسبب له في قطع ظهري وقطن ظهري وقطعه عن العمل، ولم تزل به هكذا مادحا حتى يقول لنفسه: أنا من أفضل الناس، إن عملي جعل الناس يشعرون بأني رجل فاضل، ما شاء الله، أنا في خير عجيب، أنا في فضل عميم، أنا بخير، إلى آخر هذا، حتى ربما يتسبب له ذلك في التكاسل بل في الانقطاع عن العمل. احذروا من هذا، ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنة، عمل اهل الجنة، وانه لمن اهل النار، يختم له بسوء بسبب عمل من المعاصي يكون قد اصر عليه بينه وبين نفسه. وعندما تلقاه مصليا ما شاء الله، ذاكرا تاليا، لكن عندما يخلو بنفسه عنده معصية ما يصر عليها ولا يستطيع مكابدة نفسه في التغلب عليها ومدافعتها، ولم يزل عليها هكذا مغطرا شاعرا بأنه يمكن أن يأتيه يوم يتوب فيه أو يستطهرها كما قلنا أمس في باب ما يتقى من محقرات الذنوب، فإذا هو على هذا العمل إذ يختم له بهذه الخاتمة، فعلى ما يلقى الله؟ يلقى الله على عمل سيء اغتر فيه بالله تبارك وتعالى، ويعمل بقية الحديث، ويعمل عمل أهل النار فيما يرى الناس. أيضا قد يكون هناك من يعمل عملا سيئا خبيثا فيما نراه نحن في الظاهر، ونحكم عليه بأنه من أهل النار لا محالة، لا فائدة فيه أبدا، ثم يشاء الله تبارك وتعالى أن يأتي يوم يتوب فيه هذا العبد بسبب كلمة طيبة تؤثر في قلبه فتحيد به عن هذا الطريق السيء، كما حدث مع كثيرين كثيرين كانوا على فحش وعلى غرور وعلى إعراض عن الله تبارك وتعالى ومعاص كثيرة ضجت منها الأرض والسماء، ثم جاء عليهم يوم سمعوا إلى آية أو إلى حديث أو إلى كلمة رقيقة أو إلى موعظة فأزمت قلوبهم وأدمعت عيونهم، فعادوا إلى الله تائبين نادمين. ورحم الله القائل: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. انت طبعا ليس في كلام هذا ما يفهم منه ان نهاجم الذين يعملون الاعمال الصالحة ونقول لهم: يا شيخ روح، تحصلك انت لما تنفرد بنفسك عندك اعمال سيئة مرة ويختم لك بخاتمة سوء، ابدا ما نقصد هذا، ولا قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وليس معنى هذا ايضا ان نقول لكل رجل يعمل بعمل اهل النار انت يعني فيما نرى نحن انك من اهل النار، لكن انت سيختم لك بخير، لن يدري، لا نعرف، لا نعرف ابدا. وكثيرون ممن عملوا بعمل اهل الجنة ختم لهم بخير الحمد لله، ومنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قرون الخير. وكثيرون ايضا ممن عملوا بعمل اهل النار ختم لهم بعمل اهل النار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان من الناس من هكذا يعمل بعمل اهل الجنة، منهم من تفيد الطبعين. فاذا يقول ابن بطال حول هذا الحديث: فيه ترييب خاتمة العمل عن العبد، أو في ترييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف. ليه؟ بيقول خاتمة العمل المغيبة عن كل عبد فيها حكمة بالغة من الله عز وجل وتدبير لطيف. لماذا؟ يقول: لأنه لو علم أنه كان ناجيا أعذب وكسل، أعجب وكسل عن العمل، وإن علم أنه هالك ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء. يعني هذه الحكمة التي بينها ابن بطال من تغييب خاتمة العمل، يقول: في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، فلو علم أنه كان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء. وقال الطبري: حدثنا حفص بن حميد أنه قال: قلت لابن المبارك: رأيت رجلا قتل رجلا ظلما، فقلت في نفسي: أنا أفضل من هذا. فقال له ابن المبارك: أمنك على نفسك أشد من ذنبه، أمنك على نفسك أشد من ذنبه. الطبري يشرح هذه الكلمة: الأمن على النفس أشد من ذنب رجل قاتل رجلا ظلما. يقول الطبري: لأنه لا يدري ما يقول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. ولهذا في حديث البخاري وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فابكوا، فإن لم تبكوا فتباهوا. لما مروا بمدائن صالح التي كان فيها قوم ثمود قال لهم إذا مررتم بهذه الديار فابكوا. لماذا؟ لابن أجل التفكير في سوء الخاتمة. ثمود هؤلاء ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد كم كان عندهم وماذا كانوا فيه من مدنية وحضارة ورقي. قال لهم نبيهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين في سورة الشعراء. وقال لهم في سورة الأعراف تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ومع ذلك بماذا ختم لهم؟ ختم لهم بشر خاتمة وبسوء خاتمة. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا مررتم بهذه الديار فابكوا، اتعاظا بهذه الخاتمة التي ختم لهؤلاء الناس بها، ولأجل أن العبد لا يدري بما يختم له به فيكون دائما خائفا وجلا راجيا ربه عز وجل، فيحول ذلك بينه وبين الغرور وبين العكوف على المعاصي وبين التسويف. تبيا عبد إلى الله تبارك وتعالى يقول لك غدا إن شاء الله صل يا أخي من أول يوم السبت، يا أخي صم، يا أخي كذا رمضان القادم إن شاء الله بعد الحج بعد الزواج بعد الأربعين. هذا كله جهل، جهل يجهل بما يختم له به، ولأجل هذا يسوف ولأجل هذا يؤخر. لكن نسأل الله تبارك وتعالى بعد قراءة هذا الحديث أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا الغرور بالله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا بين الخوف والرجاء خاشعين منيبين تائبين إليه تبارك وتعالى. نسأله أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله المخلصين له الدين والمكافئين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام غر الميامين. وبعد، وصلنا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري إلى قوله رحمه الله قبل الحديث السابع بعد المئة الخامسة والألف الثالثة، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ثم قال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه رضي الله عنهن إنا لنكره الموت. قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال الإمام البخاري اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثامن بعد المئة الخامسة والألف السادسة. قال رحمه الله حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث التاسع بعد المئة الخامسة والألف السادسة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غسي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب وقد سبقته أبواب تتحدث عن الموت وعن أشراط الساعة ثم عن حب لقاء الله تبارك وتعالى عند معاينة الأمارات عند الاحتضار، ثم سيأتي بعده إن شاء الله باب في سكرات الموت. هذا الباب يتحدث عن البشارة التي يبشر بها المؤمن فيحب لقاء الله تبارك وتعالى، وعن البشارة التي يبشر بها الكافر فيكره لقاء الله تبارك وتعالى ويكره الله لقاءه. وجاء فيه ثلاثة أحاديث ترجم للباب بشق الحديث، أن الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأما الأول فهو عن عبادة بن الصامت، ويقول بعد رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة، وهذا مما رجح الحافظ ابن حجر أنه مدرج في حديث همام، ويقول إن ذلك وارد في حديث سعد بن هشام عن عائشة أنها قالت أو قال ذلك بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. يعني فهمت أن المراد بكلمة من أحب لقاء الله أي من أحب الموت، أحب الله لقاءه. وقد جاء عند الإمام أحمد عن أنس في هذا الحديث أنه رواه مستقلا بروايته مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوثق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت. فقال فيه: فأكب القوم يبكون، لأن الجميع فهم أن المراد بحب لقاء الله حب الموت، وما من أحد إلا ويكره الموت كما صرحوا بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب ما يلقاه الإنسان عند الموت من الأمور التي تعتريه من حشرجة الصدر وتشنج الأعضاء وما إلى ذلك من الأمور التي تحدث عند معاينة ومعالجة سكرات الموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهونها علينا. فلما فهموا ذلك خافوا على أنفسهم: ما منا أحد إلا ويكره الموت، سبحان الله، أكلنا يكره لقاء الله؟ قال: ليس ذلك، ليس هذا، إنما المراد أن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، وهذا مما يظهر على المحتضر من العلامات، يظهر عليه البشر والسرور فيعرف أنه بشر بذلك، وإذا ظهر عليه عكسه يعرف أنه بشر بعكسه كما يقول العلماء. فعندما يبشر برضوان الله وكرامته ليس شيء بعد ذلك أحب إليه مما أمامه، مما أمامه يعني مما يستقبله بعد الموت، ليس شيء أحب إليه مما يستقبله بعد الموت، بعد أن عرف ما ينتظره من رضوان الله تبارك وتعالى وكرامته. والكافر عندما يعاين ضد ذلك فيبشر بعذاب الله وعقوبته، نسأل الله العافية والسلامة، فإنه عندها يكره لقاء الله ويكره الله تبارك وتعالى لقاءه، وليس شيء أكره إلى الكافر مما أمامه أي مما يستقبله بعد الموت. وقد روى عبد بن حميد من وجه آخر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان، وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه. وذكر نفس البشرى أن المؤمن يبشر عند موته برضوان الله وكرامته، والآخر يبشر بما أعد له من العذاب، فهذا يحب لقاء الله لما ينتظره، وهذا يكره لقاء الله لما ينتظره. ثم نعود إلى حديث عبادة الأول في هذا الباب. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلة سواء كانت عائشة أو بعض الأزواج أن هذا هو المراد بحب لقاء الله وبكراهية لقاء الله. ثم إن المراد أيضا كما يقول العلماء بحب لقاء الله تبارك وتعالى ما يكون العبد عليه من موافقة شرع الله تبارك وتعالى حبا في أن يلقى الله وهو معافا سليم من الآفات والأوزار والذنوب التي تعوقه عن الوصول إلى دار الكرامة، فهو يحب لقاء الله تبارك وتعالى، ولذلك تراه حريصا على موافقة كل ما يرضيه من أداء الطاعات والمواظبة عليها وما إلى ذلك. وأما الذي يكره لقاء الله فإن ذلك يبدو واضحا في إيثاره للدنيا وركونه إليها وعدم حبه للوصول إلى الدار الآخرة بحال، ولكن هذا الذي يكره لقاء الله من هذه الجهة قد يكون سبب الكراهة هو حب الدنيا كما قلت والركون إليها، وقد يكون السبب إحساسه بأنه مقصر مفرط في جنب الله تبارك وتعالى، فيخشى إن مات على هذه الحالة أن يلقى الله على سر حال، فهذا كما يقول العلماء معذور، يعني هو يخاف أن يموت على هذه الحالة ويكره أن يموت الآن بسبب ما هو عليه، ولكن عليه ألا يستمر في هذه الكراهة، إنما عليه أن يستبدلها بأخذ الأهبة والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. وأنت خايف أنك أنت تموت على هذه الحالة، غير لا تنفعك كراهتك أن تظل على هذه الحالة وتقول أنا خائف لأني أعلم أن ما عند الله تبارك وتعالى حق والنار حق والجنة حق وما إلى ذلك وأنا أخشى أن أموت الآن، غير وانتقل من هذه الحال إلى الحال التي تسعد أن تلقى الله تبارك وتعالى عليها. ويقول النووي رحمه الله: معنى الحديث أن المحبة والكراهة التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند نزع الروح، كما بين الحديث محبة والكراهة، محبة تقع عند معاينة البشارة بالرضوان والكرامة، والكراهة تقع عند معاينة البشارة أيضا بالعذاب وبالعقوبة. فهذا كلام النووي على هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري في نهايته اختصره أبو داود هو الطيالسي عن شعبة، وهذا التعليق وصله الترمذي من طريق محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي، وعمر هو عمرو بن مرزوق، وحديثه وصله الطبراني من طريق أبي مسلم الكجي، وأيضا يوسف بن يعقوب القاضي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة. وقال سعيد هذا التعليق أيضا وصله مسلم من طريق خالد بن الحارث ومحمد بن بكر. ثم أتبعه بالحديث الثاني الذي يؤكد الأول ويقويه، حديث أبي موسى الأشعري نفس النص: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، أي قبل أن ينزل به ما نزل من مرض الموت الأخير ومن معالجة السكرات، كان يقول وهو صحيح أيام كان سليما معافا قبل أن ينزل به هذا المرض الأخير، كان يقول ماذا؟ إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. علمهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم أنه ليس من نبي إلا ويرى مقعده من الجنة ثم يخير، أتريد أن تستمر في الدنيا أم تفضل الآخرة وتنتقل إلينا إلى الرفيق الأعلى؟ حفظت هذا عائشة. ثم قال: فلما نزل به أي المرض مرض الموت ورأسه على فخذ، وفي روايات ورأسه بين سحري ونحري رضي الله عنها، فإنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الوفاة النبوية فضل أن يعالج وأن يمرض في هذه الفترة الأخيرة من عمره عند عائشة رضي الله عنها. فكانوا إذا نقلوه من بيت إلى بيت من بيوت أزواجه رضي الله عنهن كان يصدر منه ويبدو منه ما يدل على أنه يحب ذلك، أن تكون آخر أيامه في هذا المكان وأن يمرض عند عائشة. فكان يقول أنا عند من هذه الليلة صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه بهذه الكلمة يريد أن يكون عندها، فأذن لها كما في صحيح البخاري، أذن لعائشة رضي الله عنها أن يمرض النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فلما نزل به ورأسه على فخذه أغطي عليه ساعة، أي أغمي عليه ساعة صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فأشخط بصره إلى السقف. أشخط بصره أي فتح عينيه وعلق البصر بالنظر إلى أعلى إلى السقف، أشخط بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت عندها أنه خير صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. قالت قلت إذا لا يختارنا، لا يختار الدنيا ولا يختار الاستدامة صحبتنا، قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به صلى الله عليه وسلم. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون لقاء الله حتى يحب الله لقاءهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين، وبعد، في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى قوله باب سكرات الموت، وفي الباب ستة أحاديث واحد منها بروايتين. قال رحمه الله في الحديث العاشر بعد المئة الخامسة والألف الثالثة حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، يعني يشك في كلمة إما ركوة وإما علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم. الحديث الذي بعده قال حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتكم. حديث الذي بعده قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الكافر والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الحديث الذي بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرواية الثانية للحديث الماضي. قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. الحديث الذي بعده قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله. الحديث الذي بعده قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية اما النار واما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث اليه. الحديث الاخير قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. هذا الباب يأتي بعد الحديث الماضي في درس الرقاب حيث مر بنا الكلام على طلوع الشمس من مغربها وبعض اشراط الساعة ثم تكلم عن سكرات الموت وما يعقب الموت من الحديث عن الجنة والنار وما الى ذلك من الامور التي تعاين يوم القيامة. سكرات جمع سكرة والسكر حال تعرض بين المرء وعقله واكثر ما تستعمل في الشراب المسكر ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي والناشئ عن الألم وهو المراد هنا ما ينشأ عن ألم الموت سكرات الموت ما ينشأ عن ألمها هو المراد هنا في هذا الباب. ثم جاء بالحديث الأول في الباب ليصف باختصار شيئا مما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وهذا مفصل في الوفاة النبوية في صحيح البخاري وغيره في الكلام على الوفاة النبوية وهنا هو مختصر. فتقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء شك عمر ركوة ولا علبة فجعل يدخل يده في الماء جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن من طريق القاسم عن عائشة في هذا الحديث ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. ومن طريق القاسم أيضا عن عائشة في الوفاة النبوية أنها قالت لا يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لدينا حاقنتي وذاقنتي فلا اكره شدة الموت لاحد ابدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عاينت ما لقيه صلى الله عليه وسلم وعاناه من الم سكرات الموت ووضعه يده في الماء ومسحه وجهه بالماء تقول لا اكره شدة الموت لاحد ابدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان شدة الموت اما ان تكون كما سنقول الان زيادة الحسنات او تكثير السيئات وقد رأيت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا أكرهها لأحد بعده لو كان ذلك مكروها في حق أحد من البشر لكان أولى الناس بألا يقع له ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا زيادة في الحسنات أو تكفير للسيئات. وروى الترمذي نفس الحديث عنها أنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا رأيت أحدا يهون عليه في سكرات الموت لا أحسده على ذلك ولا أقول لا أتمنى لنفسي ما رأيته له لأني رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك مما يفيد أن شدة الموت إذا رؤيت على أحد لا تدل على نقص في المرتبة فإنها للمؤمن إما زيادة في حسناته أو تكفير لسيئاته. وبهذا التقرير كما قال الحافظ بن حجر تظهر المناسبة في أحاديث الباب للترجمة. ثم تكملت فقالت ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى قد درسناها في الاسبوع الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ما من نبي الا ويخير عند موته بين الدنيا وبين الموت فاخبرت عائشة انه صلى الله عليه وسلم لما قال في الرفيق الاعلى في مرضه عرفت انه خير فاختار الآخرة، قالت اذا لا يختارنا. قال في الرفيق الاعلى: ظل يقول هذا حتى قبض ومالت يده التي كانت منصوبة، كان ناصبا يده رفعها، وقال في الرفيق الاعلى: وظل يقول هذا صلى الله عليه وسلم حتى قبض ومالت يده مالت. ثم قال ابو عبد الله: يفسر الركوة والعلبة. قال: العلبة من الخشب، العلبة تكون من الخشب، والركوة تكون من الأذن يعني من الجلد. ثم الحديث الثاني: تخبر عائشة رضي الله عنها أن رجالا من الأعراب جفاة، وجاء برواية حفاة، فجفاة على أن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجف أخلاقهم غالبا، وأما على حفاة فلقلة اعتنائهم بالملابس. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة. وفي رواية مسلم لهذا الحديث أن الراوي يقول: إنهم كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة متى الساعة، بسبب ما كان يصرف أسماعهم. ليه بيسألوا متى الساعة متى الساعة؟ يكثرون من هذا السؤال، وكان ذلك بما طرق أسماعهم من تكرار اضطرابها في القرآن، فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها متى الساعة. القرآن يكررها كثيرا ويقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، إلى غير ذلك. فمتى وقوعها؟ متى وقوعها؟ سألوا عن ذلك، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحول انتباههم عن وقت وقوعها الى ما يعنيهم مما يلزمهم ان يهتموا به في حالهم. الذي يعنيكم انتم ان تموتوا على الخمر وان تعملوا الاعمال الصالحة التي تأمنون بها على انفسكم يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى من الكتاب. فقال لهم: ان يعش هذا، ونظر الى اصغر من فيه، ان يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. هذا الصغير ان يعش لا يدركه كبر السن حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني ايه؟ يعني موتكم، كما فسرها هشام بن عروة، يعني موتكم. فاشار بذلك الى ان الساعة تحمل على ثلاثة اشياء: الساعة التي يبعث بعدها الناس فيحاسبون، والساعة التي يراد بها موت اهل القرن الواحد، والساعة التي يراد بها موت الانسان. فحولهم الى ما يعنيهم ويهمهم هم: موتكم، فيتحقق إن يعيش هذا ويدركه الكبر تكون ساعتكم قد قامت. ولهذا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتاب العلم في الحديث 116 باب الثمر في العلم، أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. بين لهم ان هذه الساعة بالنسبة له. ولما تتبع الشراح والعلماء هذا الحديث وجدوا ان اخر من مات ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو الطفيل عامر بن واسلة، مات 10 بعد 100 من الهجرة. فبالفعل بعد 100 من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بقي على ظهر الارض ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم احد. فهذا هو ما يعني هؤلاء السائلين. جاء بعد ذلك بحديث ابي قتادة المكرر بروايتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، مر مبني بالمجهول، يعني مر ناس عليه بجنازة، فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من مصب الدنيا وأذاها. وفي رواية النسائي من طريق وهب بن كيسان: من أوصاب الدنيا وأذاها. أوصاب جمع وصف، وهو ما يعتري الإنسان من فطور البدن والوجع ودوام الوجع والآلام، يستريح النصب، والنصب التعب، يستريح من تعب الدنيا وآلامها وأوجاعها إلى رحمة الله عز وجل. النصب شيء خاص والأذى شيء عام، فعطف العام على الخاص. الأذى قد يشمل النصب والهم والحزن والتعب وما إلى ذلك، هذا هو الأذى، والنصب شيء معلوم بذلك. فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. أما العباد فيستريحون من العبد الفاجر بسبب ما كان يقع عليهم من ظلمه، والبلاد والشجر والدواب هذه الأشياء التي ملك الله تبارك وتعالى الإنسان إياها تستريح من هذا الظالم، لأنه ربما كان يمنع الناس أداء الحق فيها فيستريحون منه، يستريحون منه ومن ظلمه لما قد يقع على هذه الأشياء من أثر ظلمه لما هو معلوم من عقوبات المعاصي، من عقوبات المعاصي، فيستريحون جميعا منه. وهذا الحديث يورده الإمام البخاري في الكلام على سكرات الموت، لأن الإنسان لا يخلو من حالتين، الإنسان لا يخلو من حالتين، إما أن يشدد عليه في سكرات الموت وإما أن يخفف عليه في سكرات الموت. فأراد التنبيه على أن آخر ما يلقاه المؤمن من آلام هذه الدنيا ومتاعبها هو سكرات الموت، ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ما أحب أن يخفف علي ويهون علي في سكرات الموت، لأن ذلك آخر ما يكفر به عن المؤمن، آخر ما يكفر به عن المؤمن. فهذا هو أو هذه هي المناسبة لإيراد حديث الجنازة في سكرات الموت، الحمد لله يخلو من هاتين الحالتين. ثم بعد ذلك أتى بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في من يتبع الميت، فيقول: يتبع الميت ثلاثة. على عادة العرب في السابق أنهم كانوا يخرجون خلف الميت بالأهل وبالمال، وطبعا العمل يصحبه، هذا يصحبه من غير أن يخرجوه معه، يخرجوا لحاله فيقيمون حتى يعني ينقضي حزنهم ثم يرجعون. فعلى هذه العادة كان يرجع الأهل والمال ويبقى مع الإنسان عمله. وفي حديث البراء بن عازب الطويل عند الإمام أحمد وأبي داود: فبالنسبة للمؤمن فيأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه حسن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. وفي حق الكافر والفاجر يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا الإمام أحمد وأبي داود. فبالنسبة للمؤمن فيأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه حسن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. وفي حق الكافر والفاجر يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الخبيث. فهذا هو العمل الذي يبقى مع الإنسان، إما أن يكون صالحا فتتم به سعادته، وإما أن يكون خبيثا فتتم به شقوته وتعاسته. نسأل الله العافية من كل بلية في الحياة وبعد الموت، إنه ذو الفضل العظيم. ثم جاء حديث ابن عمر الذي يبين بعد انفراد الإنسان بنفسه في قبره وبعمله ماذا يتم له داخل القبر. يقول في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية. هذا العمل هذا المقعد يعرض على الروح وعلى ما يتصل بها من البدن بما يتم به إدراك التنعيم والتعذيب، يعرض على الروح وللروح اتصال بالبدن يتم عن طريق إدراك التنعيم والتعذيب. غدوة وعشيا أي صباحا ومساء بالنسبة إلى أهل الدنيا هذا الزمن، فإما النار وإما الجنة، إما مقعد من النار وإما مقعد من الجنة. النار للكافر وللفاجر، والجنة طبعا للمؤمن الطيب والمخلص، المؤمن اللي خلص عملا صالحا وآخر سيئا وتمت مشيئة الله تبارك وتعالى أن يستوفى منه بأن يعذب في النار في النار مدة ثم يخرج منها. ماذا يعرض عليه؟ قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن العرض يكون عليه عن طريق أن يعرض عليه مقعد من الجنة فيقال له: هذا مقعدك من أهول وهلة لو لم تذنب. ثم يعرض عليه المقعد الذي سيدخله أولا قبل أن يخرج منه ثم إلى الجنة، ويقال له: وهذا مقعدك من النار من أول وهلة لو لم تعصي الله تبارك وتعالى. لما كنت اهلا لهذا المقام. فهذا الذي يتم في حقه دخول النار الى ان يستوفى منه ثم يخرج بعد ذلك. اما النار واما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث اليه. ففي رواية ابي هريرة عند ابن حبان التي صححها في الحديث لابن ابي الدنيا والطبراني فيزداد غصة وسرورا اللي هو المؤمن عندما يرى ذلك، واما خلاف المؤمن فيزداد حسرة وثبورا، نسأل الله العافية. ثم يأتي الحديث الأخير حديث عائشة: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الجنائز، في آخر كتاب الجنائز، وبوب عليه من رواية آدم عن شعبة: باب ما ينهى من سب الأموات. فعرف أن المسألة فيها خصوص وعموم، ناس ينهى عن سبهم وناس يجوز أن يسبوا. طبعا الكافر الكفار وفساق، أموات الكفار والفساق يجوز ذلك تحذيرا منهم وتنفيرا عنهم، وأما المسلمون فلا يجوز ذلك في حقهم إلا إن احتيج إلى بيان ما فيه مصلحة الميت، كالمسلم الذي مثلا شهد شهادة زور على مال وأصبح في مصلحة الميت أن يتخلص مما لحق به من أثر هذه الشهادة وما يعقبه بسببها من عذاب يتعرض له. فالإنسان الذي يعرف أنه شهد شهادة زور يبين ذلك ولا يكون ذلك سبا للميت ولا اتهاما له، لأنه ينفع ذلك الميت أن يعود المال إلى صاحبه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها راوية هذا الحديث تستفيد في لعن الذي تراه قد اقترف إثما أو خرج ففسق من المسلمين، وتتوقف عن لعنه بعد موته كما لعنت يزيد بن قيس الأرجي وقالت: ما فعل يزيد لعنه الله. فقالوا لها: إنه قد مات. فقالت: أستغفر الله. لما عرفت أنه قد مات توقفت عن لعنه. وأما جواز لعن الكفار والفساق فإن ذلك يتبين من خلال الترجمة التالية في كتاب الجنائز بعد باب ما ينهى من سب الأموات، ترجم الإمام البخاري بقوله: باب ذكر شرار الموتى. ثم أتى بحديث عن ابن عباس أنه قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله. فاستفيد من هذا الحديث أن ابن عباس لعن الكافر بعد موته، فذلك جائز في حق أموات الكفار والفساق، والله أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين، وبعد. وصلنا في كتاب الرقاق إلى الحديث 17، وقد بوب عليه الإمام البخاري وعلى الحديث الذي بعده بقوله: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة صيحة. وقال ابن عباس: الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى، والراجفة النفخة الثانية. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد العزيز بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، ف فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. حديث الذي بعده قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون، فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش، فما أدري أكان في من صعق. ثم قال الإمام البخاري: رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب نفخ الصور. النفخ في الصور ورد في سور كثيرة، منها مثلا سورة الأنعام والمؤمنون والنمل والزمر وخاص، وورد في غيرها. أما في سورة الأنعام مثلا ففي الآية 73 في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وفي سورة المؤمنون في الآية الأولى بعد 100: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي سورة النمل في الآية 83: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، أي وكل أتوه طاغرين. وفي سورة الزمر في الآية 68: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي سورة قاف في الآية 20: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وفي غيرها. والنفخ في الصور إذا أطلق من غير تحديد للفزع ولا للصعق فيراد به النفخة التي يقوم بعدها الناس لرب العالمين، النفخة الثالثة. ولقد ذهب إلى أنها ثلاث نفخات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن كثير المفسر وغيرهما، وذهب آخرون إلى أنهما اثنتان منهما القرطبي، والصحيح أنهما ثلاث بتتبع واستقراء آيات القرآن الكريم يتبين أنها ثلاث: نفخة الفزع في سورة النمل، وسورة الزمر بينت النفختين الأخريين نفخة الصعق ونفخة البعث. أما نفخة البعث التي قالت عنها سورة الزمر ثم نفخ فيه أخرى فهي المطلقة من غير تحديد للفزع ولا للصعق. أي نفخة الصور مطلق في القرآن يراد به نفخة القيام لله رب العالمين، منها مثلا في الآية 51 من سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومنها في سورة صاد في الآية 15: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ما لها من رجوع ولا مرد، إلى غير ذلك من الآيات التي أطلقت الحديث عن النفخ ولم تذكر معه فزعا ولا صعقا، فيراد بها نفخة البعث والقيام لله رب العالمين. وأما الصور فورد فيه أحاديث، منها مثلا ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه أيضا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ ما هو؟ قال: قرن ينفخ فيه. فقال: ما الصور؟ يريد أن يستفهم عنه عن حقيقته. قال: قرن ينفخ فيه. وتيأتي الآن أن مجاهدا فسره بأنه كهيئة البوق، وفي الصحاح البوق الذي يزمر به، ولا يعني لا ليس هناك من شيء في تشبيه الممدوح بشيء مذموم، لأنه قد ورد فيه، يعني الآن الطور يشبه بالبوق وهو مذموم لأنه يزمر به، لا شيء في ذلك، وإنما يراد به من حيث القوة ومن حيث كما جاء في حديث الوحي لما سأل الحارث ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وقد جاء ما يفيد النهي عن استصحاب الجرس في أثناء السفر. الحديث ذكره الحافظ ابن حجر عند شرح لهذا الحديث: إن الملائكة لا تصحب قوما معهم هذا الجرس. فتشبيه الوحي بأنه كصلصلة الجرس